علمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الرابعة المعاوضة على الدهن المتنجس. وهذه المسألة من المسائل الأربع، لعلها هي أهم المسائل المستثنات، باعتبار أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة قد نقح فيها عدة من القواعد الكبروية التي يحتاج إليها التي يتوقف عليها البحث في مثل هذه المطالب، فلعله يمر علينا تنقيح ثلاث قواعد كبروية أو أربع قواعد خلال هذا البحث. ويمكن على أي حال فهرسة هذا البحث في عدة نقاط تصل إلى 10 نقاط أو إلى 11 نقطة، نتعرض لها نقطة بعد أخرى إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية هي أن الاستثناء في هذه المسألة هل هو استثناء متصل أم هو استثناء منفصل؟ فبعد أن بنينا على حرمة بيع الأعيان النجسة، استثناء الدهن المتنجس منها هل هو استثناء متصل أم هو استثناء منفصل؟ وطبعا الملاك في هذه المسألة كما هو جار فيها جار في المسائل السابقة الثلاث أيضا، يعني ملاك الاستثناء في المسائل الأربع واحد، فإذا بنينا على أنه متصل أو منفصل في خصوص هذه المسألة فهو متصل أو منفصل في المسائل تلك. لذلك هو من ناحية منهجية قد يلاحظ على الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن هذه النقطة كان ينبغي عليه أن يذكرها في أوائل البحث عن المسائل الأربع. وكيفما كان فالبحث حول هذه النقطة يقع في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. أما في مرحلة الثبوت فيقال بأن هذه المسألة يمكن فيها تصوير احتمالين ثبوتيين. الاحتمال الأول هو اتصال الاستثناء، والاحتمال الثاني هو انقطاع الاستثناء، ولكل من الاحتمالين وجه. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول وهو اتصال الاستثناء فقد وجهه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بوجهين. الوجه الأول هو أن نؤسس قاعدة كبروية، وهي أن المعاوضة على كل متنجس بالنجاسة الذاتية أو العرضية حرام إلا ما أخرجه الدليل، فكل متنجس أو نجس كانت نجاسته ذاتية أم عرضية فالمعاوضة عليه حرام إلا ما أخرجه الدليل. نؤسس هذه القاعدة الكبروية. إذا أسسنا هذه القاعدة الكبروية نقول الدهن المتنجس مما أخرجه الدليل من ماذا؟ من عموم النجس الذي تحرم المعاوضة عليه لنجاسة ذاتية أو لنجاسة عرضية. وبعبارة أخرى بما أن المستثنى من هو النجس أو المتنجس بالنجاسة الذاتية أو العرضية، والمستثنى هو الدهن المتنجس، فالدهن المتنجس داخل في جنس المستثنى من، وحينئذ يكون الاستثناء استثناء ماذا؟ متصلا. هذا هو التوجيه الأول للاستثناء المتصل. التوجيه الثاني للاستثناء المتصل أن نؤسس قاعدة كبروية أخرى، وهي تحرم المعاوضة على كل نجس أو متنجس وإن وجدت فيه منفعة محللة مقصودة إلا ما أخرجه الدليل. أيضا هنا المستثنى منه يشمل ماذا؟ يشمل الدهن المتنجس، لأن الدهن المتنجس داخل ضمن عنوان النجس الذي توجد فيه منفعة ماذا؟ محللة. فبعد ذلك عندما نخرجه عن عموم هذا المستثنى من، يكون الاستثناء ماذا؟ يكون الاستثناء متصلاً. فحينئذ الاستثناء المتصل يمكن توجيهه بأحد وجهين. الوجه الأول أن نؤسس قاعدة كبروية تقول تحرم المعاوضة على كل متنجس بالنجاسة الذاتية أو العرضية إلا ما أخرجه الدليل، فيكون المستثنى من جنس المستثنى من ويكون الاستثناء متصلا. أو أن نؤسس قاعدة كبروية أخرى، وهي أنه أيضا تحرم المعاوضة على كل متنجس وإن كانت فيه منفعة محللة مقصودة إلا ما أخرجه الدليل، أيضا يكون المستثنى من جنس المستثنى من، فيكون الاستثناء ماذا؟ متصلا. والفرق بين الوجه الأول وبين الوجه الثاني هو أن الوجه الأول يرجع إلى عدم وجود المقتضي للصحة، فعندما نؤسس قاعدة كبروية تحرم المعاوضة على كل نجس بالنجاسة الذاتية أو العرضية، ملاك هذه القاعدة الكبروية هو عدم وجود المنفعة المحللة المقصودة في النجس بالنجاسة الذاتية أو العرضية، بينما القاعدة الكبروية الثانية ماذا؟ ترجع إلى وجود المانع لا إلى عدم وجود المقتضي، والمانع المتصور هو ماذا؟ هو النجاسة. فيحرم المعاوضة على كل نجس بالنجاسة الذاتية أو العرضية وإن وجدت فيه منفعة محللة، مما يعني أن التحريم ليس من ناحية ماذا؟ عدم وجود المقتضي، بل المقتضي موجود وهو المنفعة المحللة، وإنما التحريم من ناحية وجود المانع وهو النجاسة. فعلى كلا التصويرين، على كلا الوجهين، يمكن تصوير أن الاستثناء متصلون. الاحتمال الثاني أو التصوير الثاني هو انقطاع الاستثناء، لا اتصال الاستثناء، وهذا التصوير يتوقف إثباته على أي شيء؟ على عدم تمامية القاعدتين الكبرويتين المتقدمتين. يعني إذا بنينا على أن كل متنجس لا تحرم المعاوضة عليه، بنينا على أن هذه القاعدة كل متنجس تحرم المعاوضة عليه، قاعدة باطلة. لماذا باطلة؟ هذه القاعدة قاعدة باطلة، سواء كان ملاكها هو ماذا؟ عدم وجود المقتضي، أم كان ملاكها هو وجود المانع، هذه القاعدة باطلة. إذا بطلت هذه القاعدة حينئذ نؤسس قاعدة كبروية أخرى، يقول الشيخ الأعظم. وهذه القاعدة الكبروية الأخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى التفات، هذه القاعدة الكبروية الأخرى هي تحرم المعاوضة على كل ما لا منفعة له محللة إلا ما أخرجه الدليل. فكل ما ليست له منفعة محللة تحرم المعاوضة عليه، إلا ماذا؟ إلا الدهن المتنجس، إلا ما أخرجه الدليل. والدهن المتنجس مما أخرجه الدليل لماذا؟ لوجود المنفعة المحللة فيه. فحينئذ يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإن المستثنى منهما لا منفعة له محللة، بينما المستثنى ما له ماذا؟ منفعة محللة. فلا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا. إن قلت أي فرق حينئذ يبقى بين الوجه الأول للاحتمال الأول وبين الوجه للاحتمال الثاني؟ فكما أن الوجه الاحتمال الثاني مبني على أي شيء؟ على عدم وجود المقتضي للصحة، كذلك الوجه الأول مبني على عدم وجود المقتضي للصحة أيضا، وهو عدم وجود المنفعة المحللة. فحينئذ كيف صار الوجه الأول معيارا لكون الاستثناء متصلان، بينما صار وجه الوجه الثاني أو وجه التصوير الثاني والاحتمال الثاني معيارا لكون الاستثناء ماذا؟ منفصلا. إذا كان هو الضابط واحدا، كيف صار معيارا هناك لكون الاستثناء متصلا، وصار معيارا هنا لكون الاستثناء منفصلا؟ وهذه النقطة من مزالق الأقدام، فكثير من المحشين فعلا في هذه النقطة زلت أقدامهم. إن قيل هكذا، يجاب عن هذا القيل بأن الفرق بين الموردين أن المورد الأول المصحح لكون الاستثناء متصلان هو النجس أو المتنجس الذي ماذا؟ لا منفعة محللة فيه. فعقد المستثنى من هو النجس أو المتنجس الذي ماذا؟ لا منفعة محللة فيه، بينما عقد المستثنى منه بناء على الوجه للتصوير الثاني هو ما لا منفعة محللة فيه، الأعم من النجاسات والمتنجسات وغيرهما. كل ما لا منفعة فيه كان من النجاسات أم لم يكن، كان من المتنجسات أم لم يكن، كل ما لا منفعة فيه تحرم المعاوضة عليه. حينئذ يظهر بأن الاستثناء هناك لا بد أن يكون متصلا، لأن عقد المستثنى منه هو ماذا؟ النجس الذي لا منفعة فيه، كانت نجاسته ذاتية أم عرضية. والدهن المتنجس نجاسته عرضية، فهو داخل في ماذا؟ في عقد المستثنى من يكون الاستثناء متصلا. بينما بناء على التصوير الذي ذكرناه لعقد المستثنى من بعد انهدام القاعدتين الكبرويتين، وهو كل ما لا منفعة فيه تحرم المعاوضة عليه، هذا المستثنى منه لا يندرج ضمنه ماذا؟ الدهن المتنجس، ليس من جنسه، لأن الدهن المتنجس بحسب الفرض له منفعة محللة، فيكون الاستثناء منقطعا. إذن مع أن الضابط الأول يرجع إلى عدم وجود المقتضي،
والضابط الثاني أيضا يرجع إلى عدم وجود المقتضي، لأنه يبقى فرق بينهما من ناحية أن الضابط الأول أخذ فيه عنوان النجس أو المتنجس، بينما الضابط الثاني لم يؤخذ فيه هذا العنوان، وإنما ماذا؟ وإنما أخذ فيه عنوان عام ينطبق على النجاسات والمتنجسات وينطبق على غيرها. وبذلك يدفع التهافت عن كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. هذا كله الكلام في مرحلة الثبوت. فعندنا في مرحلة الثبوت نتصور وجود احتمالين ثبوتيين، وكل واحد من هذين الاحتمالين الثبوتيين له وجه يوجه به. وأما أي الاحتمالين الثبوتيين في مقام الإثبات يمكن الأخذ به، والدليل قام على أي الاحتمالين. هنا في هذه المسألة يوجد هنالك رأيان. الرأي الأول هو الرأي الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وبنى عليه، وهو انقطاع الاستثناء. فالشيخ الأعظم قال بأن الاستثناء منقطع في هذا المورد. لماذا؟ قال لأنه بحسب دلالة الدليل قد ثبت لدينا بأن كلتا القاعدتين الكبرويتين المصححتين، لماذا؟ المصححتين لاتصال الاستثناء كلتا القاعدتين منقوضتان وكلتا القاعدتين مهدومتان، وإذا انهدم المبنى انهدم البناء. لماذا؟ أما القاعدة الأولى وهي يحرم بيع كل نجس أو متنجس إلا ما أخرجه الدليل، فسيأتي منه قدس الله نفسه الزكية في هذا البحث، وبحسب التصنيف للنقاط في النقطة السادسة إن شاء الله من هذا البحث سيأتي الكلام حول أن هذه القاعدة لم تصح، بل صحت قاعدة على عكسها أساسا، وهي أن كل متنجس يحل الانتفاع به إلا ما أخرجه الدليل. فالقاعدة التي قام عليها الدليل ليس كل ما يحرم كل متنجس تحرم المعاوضة عليه إلا ما أخرجه الدليل، بل القاعدة التي قام عليها الدليل على عكسها تماما، وهي أن كل متنجس تحل المعاوضة عليه إلا ما أخرجه الدليل. فالقاعدة الكبروية الأولى الراجعة إلى عدم وجود المقتضي ليست تامة، والقاعدة الكبروية الثانية والراجعة إلى وجود المقتضي أيضا ليست بتامة، وهذه تقدم الكلام حولها سابقا مرارا وتكرارا، حيث ذكرنا بأن الأدلة في الأبحاث السابقة بأن الأدلة قاصرة عن إثبات مانعية النجاسة عن جواز المعاوضة، وذكرنا بأن كل ما ذكر دليلا على أن النجاسة مانعة عن صحة المعاوضة لم يثبت ذلك الدليل. فالنجاسة ليست مانعة عن صحة المعاوضة، ومر علينا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وإن ظهر منه في بدايات أبحاثه أن النجاسة من موانع صحة المعاوضة، إلا أنه في الأخير قد عدل عن هذا المبنى وأوضح بأن النجاسة لا تصح أن تكون مانعا عن صحة المعاوضة، مما يعني بأن القاعدة الكبروية الثانية وهي أنه تحرم المعاوضة على كل نجس أو متنجس وإن كانت فيه منفعة محللة مقصودة إلا ما أخرجه بالدليل، هذه القاعدة الكبروية أيضا ليست بتامة، فالنجاسة لا تصلح أن تكون مانعة. وإذا انهدمت القاعدتان انهدم ما بني عليهما، وهو ماذا؟ وهو كون الاستثناء متصلان. فلا بد حينئذ من الرجوع إلى القاعدة التي أشار إليها الشيخ الأعظم في غير موضع من الأبحاث السابقة، خلافا للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهي أن ملاك صحة المعاملة وبطلانها وجود المنفعة المحللة وعدم وجودها. فإذا كانت المنفعة محللة كانت المعاوضة صحيحة، وإذا كانت المنفعة المحللة غير موجودة في المبيع كانت المعاوضة ماذا؟ محرمة وفاسدة. وحينئذ يكون عقد المستثنى من هو كل ما لا منفعة له محللة تحرم المعاوضة عليه، وبالتالي فخروج الدهن المتنجس منه يكون بالاستثناء المنقطع، خروج العبد الكافر منه يكون بالاستثناء المنقطع، خروج العصير العنبي منه يكون بالاستثناء المنقطع، خروج كلب الصيد منه يكون بالاستثناء المنقطع، لأن كل هذه الموارد مما ثبتت لها منفعة محللة مقصودة. فإذا رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية مبني على انقطاع الاستثناء، وهذا الرأي مبني على انهدام القاعدتين الكبرويتين من ناحية بحسب دلالة الدليل، ومبني على أن الملاك هو المالية وعدم المالية. في مقابل هذا الرأي هنالك رأي آخر أفاده الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في المسالك، وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه هو أن الاستثناء في المقام استثناء متصل وليس منقطع. لماذا؟ قال لأنه بعد أن قام عندنا الدليل على حرمة المعاوضة على كل ما لا منفعة له كما يقول بذلك الشيخ الأعظم، ونحن نسلم بنفس الضابطة الكبروية التي يقول بها الشيخ، إلا أن إخراج الدهن المتنجس من عقد المستثنى منه هذا ليس لوجود المنفعة المحللة في الدهن المتنجس، كلا، بل لماذا؟ يقول الشهيد الثاني للدليل الخاص، لأنه دلنا الدليل الخاص على أن الدهن المتنجس يصح بيعه لذلك أخرجناه، لا لوجود المنفعة المحللة فيه. فالصحيح أن الدهن المتنجس مندرج ضمن ماذا؟ ضمن عقد المستثنى منه وهو ما لا منفعة له محللة، وإخراجه من عقد المستثنى منه إنما هو للدليل الخاص، فيكون الاستثناء متصلا لأن المستثنى من جنس مستثنى من كلاهما لا منفعة محللة له. وبيقال يا شهيدنا الثاني أعلى الله مقامك الشريف، ولما اعتبرت أن ملاك خروج الدهن المتنجس من عقد المستثنى من ليس هو وجود المنفعة المحللة وإنما هو الدليل الخاص؟ قال لأننا لو اعتبرنا بأن هذا هو الملاك لكان لذلك لازم باطل لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ يقول هذا اللازم الباطل عبارة عن القول بحلية المعاوضة على كل نجس إذا كانت له منفعة محللة مقصودة، وهذا لازم باطل لا يمكن الالتزام به، أن نقول بأن كل نجس تحل المعاوضة عليه لوجود المنفعة المحللة فيه، يقول هذا لا يمكن الالتزام به. إذا قلت بأن الدهن المتنجس أخرجناه لوجود المنفعة فلا بد أن تخرج كل متنجس أيضا لوجود ماذا؟ المنفعة، فتقول بحلية المعاوضة عليه وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لما؟ يقول أولا لا يمكن الالتزام به لأن هذا يصادم فتاوى الأصحاب وإجماعات الفقهاء، فإن فتاوى الأصحاب وإجماعات الفقهاء قائمة على حرمة المعاوضة على كل ماذا؟ نجس. فأنت عندما تقول لا بحلية المعاوضة على كل نجس إذا كانت فيه منفعة محللة، فحينئذ يصطدم ما ذهبت إليه مع إجماعات الأصحاب وفتاواهم، فلا يمكن أن نلتزم بهذا اللازم. واللازم الثاني أو الجهة الثانية التي يظهر من خلالها بطلان اللازم هي مخالفة ذلك للأصل في باب المعاملات. يقول الأصل في باب المعاملات هو الفساد، كل معاملة نشك في فسادها وصحتها فالأصل فيها هو الفساد. وبما أن المعاملة على كل نجس إذا كانت فيه منفعة محللة أمر مشكوك في قبال فتاوى الأصحاب وإجماعاتهم، فالتمسك به والقول به على خلاف ما يقتضيه الأصل، يعني تصحيح المعاملة على كل متنجس إذا كانت فيه منفعة محللة على خلاف ما يقتضيه الأصل في باب المعاملات. هذا ما قرره الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية لبيان أن الاستثناء متصلون، ويجاب عما أفاده قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى الإجماعات والفتاوى فقد اتضح جيداً بحسب ما وصل إليه علم الأصول أن هذه الإجماعات إجماعات مدركية، والإجماعات المدركية لا بد من ملاحظة مدركها، فلا حجية لها بما هي وإنما الحجية لمدركها. فحينئذ بعد المراجعة للمدرك ما دمنا قد وجدنا أن المدرك الذي اعتمد عليه الفقهاء في إجماعاتهم وفتاواهم هو إحدى القاعدتين الكبرويتين، وقد تم بيان بطلان كلتا القاعدتين، فاتضح بطلان المدرك. إذا اتضح بطلان المدرك اتضح بطلان الإجماع، فحينئذ مخالفة هذا النحو من الإجماع بتأسيس قاعدة كبروية جديدة تقول بأن كل نجس أو متنجس تحل المعاوضة عليه إذا كانت فيه منفعة محللة هذا لا إشكال فيه، يعني هذا المحذور ليس بمحذورين. هذا أولا. مضافا إلى أن معقد إجماعات الأصحاب هو ماذا؟ هو خصوص النجس لا المتنجس، وبالتالي فنحن عندما نؤسس قاعدة كبروية هذه القاعدة الكبروية نجعل معقدها هو المتنجسات التي لها منافع محللة، فإن هذه القاعدة الكبروية لا تصادم ماذا؟ معاقد الإجماعات ولا تضر بها. هذا بالنسبة إلى المنشأ الأول لبطلان اللازم. وأما بالنسبة إلى المنشأ الثاني لبطلان اللازم فالأمر فيه أيضا واضح. لماذا؟ لأنه لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي مع وجود الدليل الفقاهتي. فإذا كان لدينا دليل في المقام فقاهتي وهذا الدليل يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا أن المعاملة والمعاوضة على كل متنجس إذا كانت فيه منفعة محللة فالمعاوضة صحيحة. إذا ثبت لدينا ذلك من خلال الدليل ووجد المقتضي وهو المنفعة المحللة وماذا؟ وفقد المانع، حينئذ تكون المسألة مشمولة للعمومات. إذا كانت مشمولة للعمومات أحل الله البيع، التمسك بالأصل العملي لا يبقى له وجه. فالمحذور الذي أفاده الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية لا يبقى محذوراً، لأن لزوم البطلان من إحدى الناحيتين وكلتا الناحيتين لا تلزمان بالبطلان ببطلان هذا اللازم. فالصحيح أن الاستثناء في المقام كما أفاد الشيخ الأعظم استثناء منقطع وليس استثناء متصلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. طبعا الأدلة سيتعرض لها في نقطة لاحقة، الآن هو شرع فورا في بيان أن الاستثناء متصل أو لا. وجعل هذا يعني هذه المعاوضة على الدهن المتنجس، جعل الجواز يعني، وجعل هذا جعل الجواز من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، يعني مبني على هذه القاعدة الكبروية أن كل متنجس يحرم الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، والدهن المتنجس داخل في عموم المستثنى منه، فعندما أخرجه الدليل يكون الاستثناء متصلا. أو مبني على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، فهذه قاعدة كبروية ثانية. تلك كما ذكرنا راجعة إلى عدم وجود المقتضي، وهذه راجعة إلى وجود المانع وهو النجاسة، لأنه بحسب الفرض له منفعة محللة إلا أنه تحرم المعاوضة عليه، فليس ذلك إلا لوجود المانع. على هاتين القاعدتين يكون المستثنى ماذا؟ يكون المستثنى استثناؤه متصلا، وإلا كان الاستثناء منقطعا إذا خدشنا في كلتا القاعدتين، من حيث إن المستثنى من ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. هذه من النجاسات والمتنجسات يجب أن لا نجعلها قيدا، وإنما نقول بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ذكرها بمناسبة الحكم والموضوع، بما أنه يتحدث عن النجاسات والمتنجسات فذكر هذه البيانية، وإلا لو جعلناها قيدا لكانت هذا الضابط هو ماذا؟ هو عينه الضابط الأول، فيصير الاستثناء متصلا، فلا بد أن لا نعتبر هذا قيدا. وهذه هي العبارة التي أشكلت على المحشين، هي هذا من النجاسات والمتنجسات هي التي صارت منشأ للإشكال عندهم. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع، فالاستثناء يكون منقطعا. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به، وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا، وهذا لازم لا يمكن الالتزام به. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس، ها هو الآن ما أجاب طبعا عن كلام الشهيد الثاني قدس الله نفسه، يعني ذكره بهذا المقدار، ولكن الجواب عنه هو ما ذكرناه. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وسنوضح بأن المتنجس يحل الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، فهذه القاعدة الكبروية ليست بتامة، وهذا كأنه إشارة إثباتية إلى تبني كون الانقطاع، كون الاستثناء منقطعا لا متصلا، وكيف كان شروع في النقطة اللاحقة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.